وفجر ضاحك فوق تقومي تبسم رغم كل المشكلات من الدنيا والجأ للعظيم فربك عالم في كل حال وليس الحزن هذا بالمقيم وليس الحزن هذا بالمقيم.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم من كل قلبي في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي تتوالى علينا نعمه ويسبغ الله علينا آلاءه، ونحن جميعا بلا استثناء نعيش تحت ظلال آلاء الله وفضله وكرمه، والله يقول وقوله الحق: وما بكم من نعمة فمن الله. اللهم لك الحمد على نعمك، اللهم لك الحمد على آلائك، اللهم لك الحمد على الفضل الذي امتننت به علينا. وفي مقدمة هذا الفضل وأجله وأعظمه وأرقاه وأعلى نعمة الإيمان، نعمة هذا الدين، نعمة أن هديتنا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هديتنا يا الله، ونعمة هذا الدين السائر على منهج الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، والذي طبقه ونفذه وفهمه ووعاه وأدركه ونفذ، صفوة هذه الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونصلي على من جعلته خير خلقك وأشرف رسلك، نصلي ونسلم على حبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ربي جازه عنا كأفضل ما جازيت نبيا عن أمته، اللهم اجعلنا من جيرانه، اللهم اجعلنا من السائرين على هديه، اللهم اجعلنا من الثابتين على دينه، وأكرمنا يا ربي كما أكرمتنا بالسير على منهجه وعلى طريقته وسنته. نسألك يا الله أن تجعلنا غدا جيرانا له في جنتك، فأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أحبابي، أريد أن أقول كليمة صغيرة ولكني أعتقد أنها مهمة. هذا الدين دين الله، ثبت على مر الزمان، مر عليه من المحن والفتن وأصحاب الأهواء والذين كانوا يريدون أن يكيدوا له لتحقيق أغراض في أنفسهم زالوا وذهبوا، وبقي هذا الدين راسخا ودين الله ثابتا. لماذا؟ لأن الله حفظه بحفظ أصوله، ولم يترك حفظه لنا، لا، الذي يحفظه هو الله، حتى أنك تجد أن حفاظ القرآن في وقت قصور في تطبيق أحكامه يكثرون، الآن يعدون بالملايين في الأرض، ولو أراد أحد أن يزيد حرف أو حتى أن يزيد حركة في حرف لا يرد عليه إلا أطفال المسلمين، فكيف بعلمائهم وأخيارهم وحمال كتابه كتاب الله عز وجل. هذا دين الله، هذا دينه. الله يقول عنه: اليوم أكملت، من يقول؟ الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نسمع من هنا وهناك أقوال تحاول أن تنطح برأسها الهزيل ورأسها الضعيف الهش جبلا صلبا ضخما ما هزته عوامل التعرية على مدار السنين، حتى يأتي هذا النملة لكي هذه الحشرة حتى تهز دين الله في ثوابته ولكن ليس الأسف أن نجد لهذا الدين أعداء، فالشيطان لا زال حيا. إنما الأسف على بعض بلاد المسلمين أن تتاح لهؤلاء فرصة في أن يلبسوا على الأمة، وكان من آثار تلبيسهم أن رأينا بعض الشك الطاري عند أفراد تعدهم عدا بسيطا كمثل الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض كما يقال في المثل العربي. فالشاهد إذن هذا الدين ثابت والله سيبقيه، ومن أراد أن يركب قافلة هذا الدين لكي ينجو في الدنيا والآخرة فباب التوبة مفتوح ومنهج الله واضح، والله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويتوب يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ومن أراد أن يعاند ربه فما ضر إلا نفسه. نعم أخي الحبيب. فاطمة من العراق، تفضلي يا فاطمة من العراق.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا يا شيخ، كنت سألتك يا شيخ في حلقة من حلقات برنامج مبارك،
تفضل،
عن تركة الوالد وهي عبارة عن محلات تجارية.
نعم تركة.
قلت لك بأن أخوين وخمس بنات والوالدة، أخذ كل واحد محل والبنات لم يعطونهم نصيبهم، وقالوا أن البنات ليس لهم نصيب في المحلات، وفضيلتكم يعني وضحت بما فيه الكفاية عن سؤالي، جزاكم الله خيرا يا شيخ.
الحمد لله.
ولكن الأخوة يعني لم يبادروا بأي شيء لحد الآن.
لم يبادروا.
إيه نعم يا شيخ.
نعم.
يا شيخ أريد أن الذهاب إلى العمرة في رمضان إن شاء الله.
نعم.
هذا ما وعدني به أخي، ذهاب معه إلى العمرة.
نعم.
سؤالي فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا.
آمين.
يعني إذا بقي الحال يعني أنا ما هو عليه.
نعم.
يعني لم يعطونا نصيبنا.
نعم.
هل لي الحق الذهاب إلى العمرة؟ نصيب يعني خواتي والوالدة حد الآن بيد إخواني، يعني أقصد يا شيخ يعني نفقة العمرة يعني راح تكون من والد المحلات.
أي أي.
يعني اللي بيد أخي.
نعم.
وجزاك الله خير يا شيخ.
اللهم آمين، اللهم آمين. إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخت فاطمة من العراق. أم سماح من فرنسا، تفضلي يا أم سماح من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجازك عنا ألف خير إن
آمين.
شاء الله.
آمين يا رب. الله
يجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله.
آمين آمين. ولا تقولي إن شاء الله، إذا دعوتي قولي اللهم اجزه خيرا، ولا تقولي إن شاء الله، هكذا في كل دعاء يا ابنتي، كل دعاء. وهذا تنبيه لجميع أحبابي، إذا دعوت ربك فادعه جازما، لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لفلان إن شاء الله، لا، قل اللهم اغفر له، فإن الله لا يعجزه شيء. نعم يا أم سماح.
دائما الحمد لله نستفيد من حضرتكم يا أستاذ.
نسأل الله التوفيق يا أختي الكريمة، الله يبارك فيك، تفضلي.
مشكلتي يا سيدي عندي بنتي عن عمرها 23 سنة، ربيتها
نعم.
على الحجاب والدين منذ صغرها.
نعم.
عملت كل جهدي حتى وصلت إلى أعلى المراتب في دراستها، ذهبت إلى أنجلترا لمدة 4 أشهر، من بعد لما رجعت خلاص لا تعد ترتدي الحجاب، كلامها ليس كالكلام من قبل. لما تكلمنا معها وجدت في تابلت نتاعها صور يعني ليست صالحة بمسلمة.
نعم.
المهم لما تكلمت معها عرفت بأنها التقت بنصراني، ولم ترد من أي كلام، ثم ذهبت معه. اليوم تتصل فينا وإحنا لا نريد أن نكلمها، لأن الشيء اللي عملته يعني ليس من شيم الإسلام.
طيب.
ولا من شيم المسلمات.
طيب أبشري يا أم سماح، ستسمعين الإجابة إن شاء الله. أبشري أبشري. من؟ أبو زكريا من إيطاليا، تفضل يا أبا زكريا من إيطاليا.
السلام عليك يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
نحن نحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله، أحبكم الله كما أحببتمونا فيه. نعم يا أخي.
سيد الشيخ، لدي سؤال يتعلق بزوجتي.
نعم.
أنا لقد أصيبت زوجتي بمرض، والحمد لله أنها شافية بإذن الله وبدعائكم.
الحمد لله، الله يشفيها.
بس لقد نذرت نذرا شيخنا الكريم، نذر أم في الواقع نذرت نذرين.
نعم.
نذرا في وطني وهو تونس.
نعم.
كنت قد أقمت ذبحا.
طيب.
وفرقت اللحوم على المساكين.
الحمد لله.
طيب. ونذرت وفي نفس الوقت نذرت نذرا آخر لكن هنا بإيطاليا.
نعم.
لكني لم أنفذ هذا النذر، لأنه أريد، هل يجوز لي تنفيذ هذا النذر في وطني، لأن وطني أو في أي بلد من بلاد الإسلام حيث يوجد فقراء، هنا الناس لا يحتاجون إلى اللحوم.
هذا سؤال ممتاز يا أبا زكريا، الله يبارك فيك، وأنا والله أفرح بالأسئلة الممتازة التي يمكن أن نفيد فيها الناس. تسمع الإجابة يا حبيبي.
الله عنا خيرا يا شيخ.
آمين، أكرمك الله يا أبا زكريا. نعم تفضل يا أخي. أبو أسيتو من موريتانيا. موريتانيا أخي الحبيب، تفضل يا أبا أسيتو من موريتانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله وأكرمكم، أنتم بلاد العلماء والشعراء، بارك الله فيكم.
بارك الله فيك يا شيخ.
تفضل حبيبي.
أنا عندي مشكلة.
هات.
أنا كنت أخرج مع جماعة داو التبليغ.
طيب.
نعم، وصليت هنا الجمعة الماضية أو أقل الماضية مع إمام، وقال إنها جماعة مضلة وكذا وأنكر عليها.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وأنا منذ زمن أخرج معهم وهو
طيب. تسمع
يقولون الخروج على
أبشر 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 يا حبيبي، تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي بك أستعين وعليك أتوكل ومنك أستبد العون والتوفيق يا رب العالمين. ونبدأ بأختنا فاطمة من العراق، ويتقول بأنها سألتني وأنا نبهت إخوانها على أن التركة، أن المتوفى إذا مات انقلب ملك هذا المال انقلابا جبريا، أصبح الملك ملك جبري من المورث إلى الوارث، وأن الوارثين هم الأبناء والبنات، وأنه لا يجوز لنا أن نحرم هؤلاء البنات من الميراث، وأن هذا الفعل من أفعال الجاهلية الأولى، والإسلام أكرم المرأة وأعطاها حقها في الميراث، فليتقوا الله. وهم إذا استمروا على هذه الحالة واستبدوا بأن أخذوا الدكاكين لأنفسهم ولم يعطوا أخواتهم منها شيئا، أذكرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ومن أعظم السحت أن تأكل مال أختك الضعيفة مما ورثته من أبيها. على أي حال، أنا أقول لا تتوقفوا عند هذا الحال، كونكم تسمعوا الفتوى ثم لا يقبلوا، لا تتوقفوا، وإنما أدخلوا معكم من أقاربكم من العلماء من الأخيار ممن فيهم فضل أن ينبهوهم إلى هذا الخطأ وإلى هذا الخلل. وإن كنت أعلم أن وضعكم لو ذهبتم تشتكوا الآن العراق في حالة تشكى إلى الله، ولكن لعل الله يجعل في علية القوم من أقاربكم وأرحامكم وأئمة مساجدكم ومن حولكم من الأخيار والجيران يجعل الله فيه كفاية. وأما إذا أخذت شيئا من هذا المال أعطوك للعمرة فخذي، لك حق ونصيب فيه، أنت تأخذي من حقك يا ابنتي. طيب، أبو سماح من فرنسا، أم سماح من فرنسا، تكون مشكلتها مع ابنتها ربتها حتى بلغ عمرها 23 سنة ثم ذهبت إلى بريطانيا. أقول لك يا أم سماح، من هو أول من أخطأ؟ أنت وأبوها. كيف ترسلوها إلى بريطانيا في هذا السن، في سن 23، في سن الشباب وفورته وتلقوا بها في وسط الفتن ثم تقولوا عيدي إلينا تقية زكية. إخواني علينا ألا نغالب سنة الله الكونية، علينا أن نتقي الله. هؤلاء الذين يرسلون بناتهم وهم في هذا السن بلا حسيب بلا رقيب بلا متابع، هم أجرموا في حق بنتهم، أنتم عرضتموها الفتنة، هذا خلل خطأ. لماذا تذهب لوحدها؟ تخرج من عندكم من فرنسا، كانت أعينكم تشكل لها حماية وحصانة ورعاية، ثم أطلقتموها، فمثل إطلاقكم لها في سفرها لوحدها كمثل قول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، يكتفه ثم يرميه في الماء ثم يقول لا تبتل بالماء، حيغرق يغرق. طيب، عادت إليكم ووقع منها ما ذكرتي، ما الحل؟ نقاطعها؟ لا، نرمم ما أخطأنا بسببه. يجب أن تتواصلوا معها، يجب أن تروها من أنفسكم الرفق واللين. ليس لديكم قدرة، أنتم في بلاد غربة والنظام والشكل العام لا يعينكم، الوضع العام لا يعينكم على ما أنتم عليه، إلا أن يكون لديكم من الحكمة والفطنة والذكاء ما تستطيعون بهذا الأسلوب أن تسحبوها شيئا فشيئا إلى أن تعيدوها إليكم. ونسأل الله أن يعيدها. لا تقولوا لا أنا إحنا أصحاب، لا، أنتم أخطأتم، يجب أن تعالجوا خطأكم. وهي أخطأت بلا شك خطأ فادحا فاسدا، لكن الآن نستنقذها، نحاول أن نستخرجها من هذا الوحل، أن ننقذها من هذه المصيبة، أن نخرجها من هذا المرض الذي وقعت فيه بالحكمة بالذكاء باللطف، وعسى الله يصلحها. أبو زكريا من إيطاليا يقول: إنه أصيبت زوجته بمرض شفاها الله، ونذر أن يذبح شيئا في تونس وآخر في إيطاليا، ثم يسألني لو أنني عدلت نذري في ذبح في إيطاليا إلى أن أذبحه في تونس، لأن هناك فقراء وأهل حاجة أكثر. الإنسان إذا نذر نذرا ثم فعل ما هو أعلى منه فإن ذلك جائز. واحد من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نذر أن يصلي في بيت المقدس، فقال له عليه الصلاة والسلام: صلي هنا في المسجد الحرام أو في المسجد المدينة، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، والصلاة في المسجد المدينة بألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة. فأنت إذا صليت في مسجد المدينة بألف أو في المسجد الحرام بمئة ألف فقد فعلت ما هو أفضل. فأنت إذا حققت نذرك بأن جعلته في تونس لأن الحاجة إليه أكثر والفقراء هناك أكثر حاجة، افعل ولا تتردد يا بني. فاصل وأعود إليكم يا أحبابي.
هذا بالمقيم وليس الحزن هذا بالمقيم.
أحبابي وإخوتي، هأنذا أعود إليكم وأريد أن أجيب على أخينا الكريم الذي سألني من موريتانيا عن جماعة التبليغ، وأنه سمع كان يخرج معهم، وأنه سمع من أحد الأئمة أن يقول هذه جماعة ضالة مضلة. هدى الله الإمام، لقد تعجل أمرا جعل الله له فيه أناه، يا ليته يتأنى قليلا. أنا أتمنى على العلماء أن يخرجوا معهم كما كان هذا رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز باز عليه رحمة الله، أن يخرجوا معهم، فإن وجدوا فيهم أي خطأ أو خلل أو زلل فليصلحوه. ولكن المشهور عنهم أنهم لا يدخلون في مسائل الخلافات، وإنما يحاولون إخراج هؤلاء التائهون، إخراج التائهين من في الخمارات، في السوارع، في الذين يأخذون المخدرات، يتلطفون إليهم ويتكلمون معهم برفق ويدخلونهم إلى داخل المسجد، وإذا بدأوا يعني يصلوا كذا، فأنا في تقديري يعني ليس من الخير، ليس من حكمة الدعوة أن نهاجم جماعة حتى هم ليس لهم منهج تستطيع أن تقول إن هذا هو منهجهم الذي نلومهم فيه. عندهم 6 نقاط يدعون الناس إليها: شهادة لا إله إلا الله، الظاهر ومحمد رسول الله، إقامة الصلاة، إكرام المسلم، الخروج كذا إلى آخره. نعم، ويقرؤون كتاب رياض الصالحين. نعم، ويعني إذا وجدت عليهم ملاحظة قومها. يا إخواني، علينا أن يكون عندنا رفق، رفق بالناس، رفق. يعني أنا لو أجد في 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 غير المسلم حسنة من الحسنات أشكره لهذه الحسنة التي فعلها. مثلا واحد يحب الإحسان للفقراء، أقول أنا أشكره لأنه يحسن الفقراء. نعم، أكره الكفر فيه، أكره كفره ولا أرضى به بأي حال من الأحوال. لكن لو رأيت إنسانا من غير المسلمين يقدم مالا لفقراء يرعاهم، سواء كان هؤلاء الفقراء من أي مكان كان، أقول هذا أحسن في هذا الباب. أنا أرى، اقرأوا معي أول سورة بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يفرح المؤمنون بنصر الله. طب غلبت الروم وبعدين المسلمين حزنوا، لماذا؟ لأن الروم في ذلك الزمان أهل دين، وإن كان في دينهم تحريف، بينما الذين غلبوا في أول الأمر كان الفرس، والفرس في ذلك الزمان كانوا عباد صنم وعباد نار، يعبدون النار والصنم، فهم إلى مشركي قريش أقرب، بينما هؤلاء الذين عندهم دين على دين عيسى أقرب إلينا من هؤلاء الذين يعبدون الصنم ويعبدون النار. ولذلك بشر الله المؤمنين أن المعركة ستعود مرة ثانية، وأن الروم سيغلبون الفرس، وأن المؤمنين سيفرحوا، وسماهم يفرح المؤمنون. هذا أمر مهم، يفرح المؤمنون. طيب تفرح المؤمنون بنصر نصارى على ملحدين. يا إخواننا اليوم الذين هم تحت طائلة أهل السنة في الجملة، الجملة، اسمعوني بالجملة، أنا أقول كلاما لمن يعقل، أما من لا يعقل هذا شيء آخر. الذين يدخلون تحت طائلة أهل السنة، نعم في داخلهم بعض أشياء عند جماعات أو اتجاهات أو توجهات، أخطاء جزئية، دعونا يا أخي ننصح، دعونا نجتمع ونتعاون معهم في ما نتفق نحن وإياهم في القضايا التي تجمعنا، القضايا التي تجمعنا. عندما ترى رجلا جالسا في المسجد عاكف يعلم الناس الدعوة، يعلم الناس القرآن، وعنده خطأ معين في جانب معين، أصلح هذا الخطأ وتعاون معه في هذا الخير. أنا أقول هذا الكلام لأن الشتات الذي أصاب دائرة أهل السنة بما فيهم من اتجاهات وبما فيهم من مجموعات، يا أخي سيمزق يمزق يمزق حتى يقتل الناس بعضهم بعضا ويشتثوا مجموعتهم من أعدائهم الحقيقيين من ليسوا من دينهم، أو مثلا كهؤلاء الصفويين وغيرهم. لا، علينا أن نتقي الله. اعقلوا يا مسلمين، انتبهوا لأنفسكم، تواصلوا مع الناس واجعلوا مما تتفقون معهم عليه قنطرة لإصلاح ما فيهم من خطأ، إن كنتم تعتقدون أن عندهم خطأ. طب أما إذا كان الإنسان قد فعل فعلا يكفر به فهذا نعامله كمعاملة الكافر، وهذا شيء آخر. إنما أنا أقول لإخواني الدعاة، انتبهوا لهذا الأمر واجعلوا من ما فيهم من محاسن أنتم متفقون معهم عليها قنطرة للوصول إليهم لإصلاح أحوالهم. أما أن تجد سدود بينك وبينهم تجد نفسك في يوم الأيام واقف لوحدك. على أي حال هذا الكلام يعيه أهل العقل ومن يحرصون على دين الأمة، أما من يريد أن يحقق غرضا في نفسه فحسابه على الله. نعم يا أخي. سعيد من ألمانيا، تفضل يا أخي سعيد، وآسف أني تأخرت عليك شوية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إني أحبك بالله.
أحبكم الله يا أخي الحبيب، أحبكم الله وجزاكم عني خيرا.
شيخ لي سؤال.
تفضل
شيخ. أنا يعني الحمد لله الوالد والوالدة يعني حيين، لكن في شيء تعني ميراث، يعني ميراث.
نعم.
تكلم معي الأب من الجزائر وطلب مني أن يكتب لي سكن.
أن يفعل
يعني السكن. طلب لي، قال لي سأكتب لك هذا السكن ملكا، وقال لي لا تبوح بهذا السر يعني لأخواتك، لكن أبي وأمي يعني أعطى لكل واحد حقه، لكن أنا لما أنا عايش الغربة بده يكتب لي هذا البيت يعني ملكا لي، هل هو يعني حق أم لا؟
وأعطى كل إخوانك مثلك؟
نعم، كل واحد أخذ قطعة أرض، يعني كل واحد ملكه قطعة أرض مثلا.
طيب خيرا إن شاء الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. أبو محمد من إيطاليا، تفضل يا أبا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألفنا اللقاء بك والاتصال بك يا شيخ.
الحمد لله، نسأل الله يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى.
ونسألك دائما الثبات، أن تدعونا بالثبات وأبنائنا على الإيمان يا شيخ.
يا رب الله يرزقنا الثبات جميعا يا أخي أبا محمد. نعم يا أخي.
نعم، أنا سألتك في الأحد الماضي عن أضحية العيد، يعني فيما نحن نجتمع فيما بيننا ونضحي إن شاء الله بثور العيد، يعني الذي تقول فيه السنة يفوق سنتين يعني.
طيب الحمد لله.
ولكن هنا يعني الثور لا يزين وزنه أقل من 5 قناطير لحماً أو 6 قناطير، يعني كبير جداً، هل يمكننا أن نضحي بأقل منه وزناً أو سناً؟ وجزاكم الله خير. والسؤال الثاني
المهم، السن سأخبرك به لأنه مهم. نعم.
أنا لا نجد هنا في أوروبا سنتين يزن أقل من 5 قناطير أو 4 قناطير، إذا كان أقل من ذلك فيكون مريضا أو نحيلا أو إلى غير ذلك.
طيب خير إن شاء الله. أنا أقول
السؤال الثاني.
نعم.
لي أخ يكتم يعني نوع المرض عن 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 والديه، هل هذا يمكن أن الإنسان أن يكتم نوع المرض عن والديه حتى لا يزعجهما؟
نعم، بارك الله فيك، تسمع الإجابة يا أبا محمد إن شاء الله. عبد الله من فرنسا، تفضل يا أخي عبد الله من فرنسا.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة
الله.
الله
إنا نحبك في الله.
أحبكم الله. أحبكم الله وجزاكم الله عني خيرا.
فضيلة الشيخ، أنا أريد أن أستفسرك، أنا جزائري.
نعم.
في الجزائر يقدمون قروض لمساعدة الشباب.
نعم
في البداية معروف. كانت هذه كانت هذه القروض بنسبة 5%.
نعم.
لم يكن هناك إشكال أن الفوائد ربوية.
نعم.
ولكن بعد ذلك قلصوا هذه النسبة إلى 1%، ولكن ليس المستفيد هو الذي يدفعها، بل الدولة هي التي تتكفل بها.
معروف يا أخي، قد سئلت عنه وسأجيبك إن شاء الله إن شاء الله. طيب نبدأ بأخينا الحبيب سعيد من ألمانيا. نحن نقول الأضحية إما أن تكون يعني ضأنا، والضأن عمره يجب أن يكون أكثر من 6 أشهر، وإما أن تكون من الماعز وعمرها أكثر من سنة فأكثر، وإن أراد أن يضحي بثور فلا بد أن يكون عمره أكثر من 2، ما دون 2 حتى ولو كان أعطوه هرمونات وانتفخ لحمه فذلك شيء آخر، لكن نحن نقول لا بد أن يكون عمره 2 فأكثر. وبالنسبة للإبل يكون سنها 5 سنوات فأكثر. هذا ما يضحي. طبعا الأضحية يعني إذا كان من الإبل أو من البقر فتكفي عن سبعة، وإذا كان من الضأن والماعز فإن هناك فرق بين التشريك في الشراء والتشريك في الأجر. يعني كيف التشريك؟ تقول هذا سبعة وهذا سبعة، هذا ما تكفي إلا عن واحد. نقول يشتريها واحد وهو الذي يتولى ملكيتها واحد، لكن لو أن يشرك معه مئة، اشرك معك أبوك وأمك وإخوانك وبناتك وجيرانك وأعمامك وأخوالك لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين، أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عن محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالتشريك في الأجر مفتوح، ولكن يشتريها واحد، ما يقول الله اثنين نبغى نشتري أضحية خروف نشترك في خروف، لا، يشتريه واحد ويشرك معه في الأجر من شاء. طيب بارك الله فيكم. يقول أخي يكتم المرض الذي فيه حتى لا يزعج والدي، هذا من باب البر، بل من أعلى درجات الرفق بالوالدين. هذا وفقه الله، كأنما تقرأ في فعلته قول الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فهو رحم والديه جزاه الله خيرا وما أراد أن يزعجهم بمرضه، لأن الوالد يتألم لمرض ولده أكثر مما يتألم الولد عن مرضه. لكن الله يصلح الأولاد، الله يصلح الأولاد، هنيئا لمن يعطيه الله أولادا يبرونه. أما أن يأتي إليه أولاد ينافسونه ويبدون يتعالوا عليه، فلا كان هذا الولد ولا رآه أحد في الدنيا. الله المستعان. عبد الله من فرنسا يسألني عن المسألة المعروفة المشهورة في الجزائر في باب قروض الدولة للشباب، يقولون له نحن نريد أن نقرضك 10,000 وتعيدها 10,000، ما بين الدولة والبنك من فائدة لا علاقة لك به يا أخي. خذوا الدليل، النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من الشعير. هل يعني ذلك أن اليهود ما كانوا يتعاملون بالربا؟ يمكن أن يكون هذا 30 صاع من الشعير كانت نتيجة صفقة ربوية بين يهودين ورجل آخر، لكن أنا ما لي علاقة بما كان بين اليهودي ومن كان قبلي. أنا علاقتي بأن من أتعامل معه مباشرة أن يكون التعامل تعاملا صحيحا سليما، هذا هو المطلوب. فأنت بما أنك تأخذ من الدولة 100 وتعيد لها 100، تأخذ منها 1,000 وتعيد لها 1,000، فلا علاقة لك بما تفعله الدولة مع بنكها. طيب تفضل يا أخي. نعم. طيب اللهم صل على رسول الله. يعني قد يرى إخواني منا هذه المواقف القوية في باب الربا، وأنا أقول لكم يا إخواني ما من شك أن الربا جريمة، جريمة عظيمة. عندما تتأمل في عقوبة الجرائم التي ذكرها الله عز وجل من كذب وغيبة ونميمة وكذا وإلى آخر وسرقة، يعني ما في شك أنها مصيبة، وكبائر الذنوب كبائر ومصيبة كبرى، لكن عندما يتحدث الله عن الربا تجد لها شيئا آخر من التقريع والتخويف والتهويل، حتى أن الله يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وفي الحديث لعن الله في الربا 5 آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. الآن وكنا عندما نصرخ ونقول يا جماعة الربا مصيبة ومدمر للأمة، كان الناس يعني يقولوا شو كيف الغرب ماشيين في الربا وما عندهم مشكلة. الآن لما وقعت الأزمة المعاصرة التي لا زالوا يعيشون آثارها إلى الآن، وبدأ يتكلم العقلاء من تلك الأمة، بدأوا يتكلمون قالوا إن سبب البلاء عندنا هو الربا والمشتقات المالية الوهمية. هذا هي إخواني، ولهذا فالربا أمره عظيم، إذا نجى الله أمة منه فذلك دليل على أن الله يرحمها ويرعاها. فاصل وأعود إليكم إن شاء الله.
هذا بالمقيم ولي وليس الحزن هذا بالمقيم.
أحبتي هأنذا أعود إليكم ومعنا أختنا الكريمة أم سارة من إيطاليا، تفضلي يا أم سارة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال محيرني منذ أشهر.
الله المستعان، تفضلي.
أنا مريضة بمرض مزمن وأشرب الدواء ولازم لا توقف عليه، لازم دائما أشربه.
نعم.
ومؤخرا أعطوا لي دواء قوي جدا من الدواء الجديد، وكنت بالحمل وطلب من الطبيب أن أسقط الشيء الذي كان عنده شهرين 8 أسابيع، وكان يجب أن أتوقع، لا أستطيع أن أبقى بالحمل وهذا الدواء عندي، ما كان يجب أن أختار ما بين الدواء أو الحمل. الدواء كان خطير على الطفل، فأسقطت الولد ولكن الآن متحيرة بالأمر.
وعمره شهران؟ وعمره شهران والدواء لا بد منه.
لابد منه.
نعم، خيرا إن شاء
الله. الدواء قوي جدا خطير على الولد.
خير.
وكان لم أستطع أن أتوقف عليه، فكحتمت للظروف أفقدت الولد عند 8 أسابيع، كنت لا أريد ولكن لظرف صحي لم أستطع.
نعم خير.
وأنا جد ندينا لا أعرف ماذا أفعل.
الله المستعان، الله المستعان. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. أمينة من فرنسا، تفضل يا أخت أمينة من فرنسا. وعليكم السلام ورحمة الله.
والله بدالي شهرين وأنا حاولت اتصل بك يا شيخ.
الحمد لله، هذه الليلة هاتي أسئلتك كلها.
شكرا لك يا شيخ.
هاتي.
أنا امرأة مطلقة وعندي 5 أولاد. شكرا.
نعم.
عندي 5 أولاد.
نعم. قصر التلفزيون.
حاضر. المشكلة هو أنا عندي ثلاث سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، نعم. أنا امرأة أصلي وأولادي يصلون الحمد لله وكلهم على تربية حسنة، وعندي بنت 16 سنة ارتدت الجلباب ووجدت صعوبة في المدرسة، ولكنها قالت لن أرفع الجلباب ولو حط الصيف على رأسي، فأنا وافقت على ذلك وقلت لها سأذهب أنا وأنت إلى العمرة
ما شاء الله،
ولكن الشيوخ رفضوا قالوا ليس لك محرم، فهل هذا يجوز أم لا؟
طيب هذا واحد.
والسؤال التالي وهو عن سيدة كانت في صغرها بين أبوين غير صالحين، فخرجت إلى الشارع وعملت فضيحة، حملت فأجهضت ثلاث مرات، وبعدها ذهبت إلى فرنسا فحملت ولكنها لم تجهد، وحملت ولم تجهد، فبقي عندها ثلاث أولاد، وتزوجت وتابت إلى الله، فما أمرها في هذا المشكل الذي حصل لها وفي بعد أن قبل توبتها؟ هل الله سبحانه وتعالى سيسامحها في إجهاضها للأولاد وهي كانت صغيرة ليس لها عقل، لأن كانت بين أبوي لا يعرفون بحق الله،
وما كانت
بعد أن أتت إلى فرنسا،
وأكيد أنها ما كانت تصلي ولا تصوم ولا تعرف دينها.
أيوة.
طيب.
وبعدها جاءت إلى فرنسا وفعلت ما فعلت في الزنا، فولدت ثلاث أولاد بالحرام، بعدها تزوجت برجل صالح فتابت إلى الله وربت أولادها على الصدق والإيمان والصلاة، وكل ما حرمت منه وهي صغيرة فعلته وهي كبيرة وعمرها 52 سنة، وهي تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها وأن لا يظلم أولادها فيما صار إليها، تفضل أن تعاقب هي وأن لا يعاقب أولادها.
لا إن شاء الله. طيب بارك الله فيك.
أولادها الآن مربين تربية حسنة ويصلون وكل شيء
الحمد لله.
أما الثانية سيدي الثالث وهو أنا أمي مريضة.
أيوة.
وفرنسا ألزمتني أن أخذ إلى دار العجزة لأني أنا مريضة، عندي مرض السكر والأعصاب، فقالوا يستحيل أن تجلس أمك عندك لأنك لا تقدرين أن تكوني بها، وقلت لهم لا، قالوا إن لم تكوني سنتهمك بأنك تريدي أن تقتليها، فأخذوها مني غصبا.
طيب.
فهل علي إثم من هذا؟ فأنا أبر بها وأزورها وأكلمها في التليفون، وهذا اليوم جئت بها إلى منزلي ستجلس معي أسبوع، فهل علي إثم من ذلك أني تركت أمي تأخذها فرنسا مني؟
طيب خير إن شاء الله. تسمع الإجابة إن شاء الله. خالد من بلجيكا تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي خالد.
أريد أن أسألك يا شيخ.
تفضل.
ازداد عندي مولود هنا في بلجيكا.
أيوة.
وأريد أن أعمل العقيقة في المغرب، هل هذا يجوز أم لا؟
أبشر إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله. طيب من جاوب على ذوني؟ طيب عبد الجليل من إيطاليا، تفضل أخي عبد الجليل من إيطاليا.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله الذي لا إله إلا هو إنا نحبك في الله.
الله يا أخي يحبكم كما أحببتموني فيه، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة.
اللهم آمين. يا شيخنا والله عندي سؤالين.
طيب تفضل يا سيدي، هذا السؤال الأول حبيبنا.
السؤال الأول، أنا مريض، يعني مريض مرض جدا.
نعم الله يشفيك.
ورمضان رمضان اللي فات لم أصمه لأن الأطباء كنت أستعمل دواء يعني مجهد كثيرا، فقالوا لي أنت لازم لا تصوم.
طيب.
ولكن في هذا يعني بعد الدواء يعني ما أستطيع، لأن ذلك الدواء يعني يقضي على شيء كثير في يعني مرض خطير جدا يا أخي.
نعم نعم.
نسأل الله الدعاء. والله يا أخي
نسأل الله لك الشفاء يا رب، ويؤمن المسلمون إن شاء الله الذين يسمعون على دعائنا. اللهم اشف مرضى المسلمين يا الله.
اللهم طيب تفضل. ولكن الآن سأستمر في هذا الدواء، ولم أقضي رمضان اللي فات يعني، ورمضان هذا يعني قدم إن شاء الله، نسأل الله العافية، لكن أريد سؤال يعني كيف أقضي، هل أقضي دين أم أنتظر حتى يعني أشفى؟ لا أدري يا شيخ.
طيب بس أنا عندي سؤال الله يكرمك، سؤال. نعم. يعني في العرف الطبي، هل هم يقولون هذا مرض ملازم أم أنهم يقولون احتمال الشفاء منه احتمال كبير؟
نعم هو
انقطع الخط، ليته لم ينقطع. طيب يا أسفة، إن شاء الله يا أخ عبد الجليل أنا سأجيب على كلا الاحتمالين لأن الخط انقطع بيني وبينك. طيب بسم الله. أختنا أم سارة من إيطاليا تقول أنا مريضة مرض مزمن وتتناول أدوية لا تتوقف. انتبهوا لي، السؤال ما هو ليس سهلا. تقول وحملت وطلب الأطباء منها أنها لابد أن تنزل الجنين لأنه إذا توقفت هي عن أكل عن أخذ الدواء هلكت، فهي بين خيارين، إما أن تأخذ الدواء أو تسقط الجنين. نحن نقول القاعدة أنه في مثل هذه الحالة إذا قرر الأطباء المعتمدون المؤتمنون أن بقاء الحمل فيه هلاك لأمه فلا بأس من إسقاطه، حفاظا على كما يقول علماؤنا حفاظا على نقدم من حياته مستقرة على من حياته محتملة، لأن الجنين لا زال تحت رحمة الله وكلنا تحت رحمة الله عز وجل، لكن احتمال حياته ربما يستمر ربما يموت. فالشاهد هذه قاعدة، إذا كان الأمر يا أختي كما ذكرت وأن الأطباء قد قالوا أنه لا بد لك من أن تستمر على هذا الدواء وهذا الدواء لا تستطيعين تركه ولو تركته ترتب في هلاكك وبالتالي فإنه لا بد الجنين أن يسقط، في هذه الحالة الحمد لله ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك. أختنا أمينة من فرنسا تقول إنها طبعا امرأة مطلقة تقول عندها 5 أولاد وإليك أسئلة، تقول أصلي وأولادي يصلون وعندها بنت عمرها 16 عاما تلبس الجلباب وحاولوا أن تخلعه قد لن أخلع. والله يا بنتي لك التحية يا ابنتي، لك التحية من كل قلبي. هذا الثبات العجيب عندما نرى بنتا تعتز بدينها. طب يا أخو إحنا كما يعني الآن هم يقولون الحرية الشخصية والواحد لا بد أن يعطى له، طب هذه حرية الشخصية أنها تلبس جلباب، لماذا تمنعه؟ يعني إذا رأيت امرأة شبه عارية في الشارع ثم قال قائل من الناس لما تمشي هذه شبه عارية، قالوا حرية شخصية. طيب أنا طبعا لا نقر هذا، لكن بمنطقهم نقول طب كما قلتم لهذه بالحرية الشخصية أن تمشي شبه عارية، طب هذه التي تريد أن تلبس جلبابها بقناعة منها إلى درجة أنها قال لو فعلوا بما فعلوا أريد أن ألبس الجلباب، هذه قناعتها وحريتها الشخصية، دعوها تمارس حريتها. أسأل الله أن يريك فيها الصلاح والخير والاستقامة وأن ينفع الله بها أمتها إن شاء الله، ومثل هؤلاء الذين يشبون على هذه الروح اللي فيها عزيمة، وطبعا عزيمة فيها ثبات، فيها لطف، فيها مطالبة بحق مشروع، ليست مطالبة هوجاء ولا لا عقل لها ولا لا، هذه مطالبة معقولة ما دام القانون يكفل لي أني أنا أمارس حريتي الشخصية، هذه حريتي الشخصية هذه. الله المستعان. على أي حال تقول أنا أريد أن أكرمها أذهب بها إلى العمرة. والله يا أختي أنا لابد أن أقول لك أنه لابد يعني حاولي أن يعني أن أدري، لكن لابد من المحرم، لا بد من المحرم. أنا أخشى أفتح هذا الباب، أنا أعلم كلام العلماء يا إخواني في باب الرفقة المأمونة أعرفها جيدا، ولكن لو فتحنا هذا الباب ساحة الأمور ونحن نريد أن نضبط أمورنا حتى أن الله ما أوجب على المرأة أن تحج وأن تعتمر إلا إذا كان معها محرم، فإذا لم يكن معها محرم فلا وجوب عليه، فكيف في باب النفل؟ طيب تقول عن امرأة أنها عاشت في أول حياتها ويظهر أنها لا كانت تصلي ولا تصوم ولا تعرف ربها وتجهض وتفعل وتصنع، ومن قال لكم أن باب التوبة قد قفل؟ أبدا يا إخوتي، إذا تابت تاب الله عليها، إذا عادت إلى دينها، والإسلام يجب ما قبله ينهي ما قبله، إذا تابت توبة نصوحا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين دخلوا في الإسلام في عهده كانوا يعبدون الأصنام ويأيدون البنات ويقتلون ويسرقون وينهبون ويفعلون كل، وعندما تابوا الإسلام يجب ما قبله يمحي ما قبله. فإذا يعني هؤلاء الثلاثة من هؤلاء الأبناء هي الآن عادت إلى دخلت في دين الله بعد أن كانت شاردة عنه، ودخولها في دين الله كان الذي يسجد للصنم عنده أولاد. عندما جاء بعد ذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلمت فتنكر لأولادك، الأولاد لها خلوها أولادها لأنها لا تعرف من هو أبوهم على اعتبار المسألة كما سمعتم. وبالتالي وقد ربتهم تربية طيبة صالحة، أسأل الله أن يصلحهم، وأسأل الله أن يتوب علينا وعليها وعليها، بس أن تثبت على دين الله وأن تكثر من فعل الخيرات وأن تندم على ما مضى وأن تربي أبنائها تربية صالحة، فباب التوبة مفتوح. وثقوا معي، تذكروا معي ذلك الرجل الذي قتل 99 رجلا ثم جاء إلى عالم ضعيف العلم وقال له أنا قتلت 29، هل لي من توبة؟ قال ما لك توبة، 99 وتريد أن تتوب؟ فقتل 100. ثم ذهب إلى عالم آخر قال هل لي من توبة؟ قال نعم لك توبة، ولكن أخرج من هذه البلاد التي أعانتك على المنكر وكان وجودك فيها سبب، هي الوضع الاجتماعي الوضع الذي أنت فيه يعينك على هذا البلد، أخرج منه إلى بلد آخر عند أناس صالحين. خرج تائبا، في منتصف في الطريق مات، فجاءت ملائكة الرحمة وجاءت ملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولون قتل 100، ملائكة الرحمة يقولون لكنه تاب إلى الله، فاحتكموا إلى الله. هذا تعليم لنا من ربنا. فقال الله قيسوا ما بين المدينتين، فإن كان إلى المدينة التي هو ذاهب إليها تائبا أقرب فتأخذ ملائكة الرحمة. ثم جاء في الحديث أن الله قال للمسافة التي بين موضع موته والقرية التي كان سيذهب إليها أن تقاربي لكي يرحمه الله، لأن رحمة الله تسبق غضبه. نسأل الله لنا ولكم الثواب. الوقت انتهى. بالنسبة لي تقول أنا مريضة، وأول تقول أنا مريضة بالنسبة اللهم صل على رسول الله وأمك دار، بالنسبة لأمك التي في دار العجزة، طبعا نحن لنا مع أمهاتنا شأن آخر غير شأن هؤلاء الناس، ولكن مع ذلك إذا كان القانون هو الذي سيأخذها منك غصب عليك أنت حاولي أن تغطي هذا الأمر بكثرة زيارتها وزيارة أبنائك لها وزيارة أقاربك لها والإتيان بها بين وقت وآخر حتى تجعليها كأنها ما فارقتك أبدا. واتق الله في أمك، إنها طريقك إلى الجنة. أحبابي إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كالشمس من بين الغيوم وكالأزهار تزهو في الكروم وأطيار تغني في الحنان.